بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في النداء للصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال رحمه الله: باب ما جاء في النداء للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بالأذان، ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، حيث إنه رحمه الله بعد أن بين أحكام الطهارة وما يتعلق بها من السنن والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، وبين الأحكام المتعلقة ببعض المسائل والفتاوى، شرع في بيان ما يتعلق بالصلاة، وفي بعض النسخ كتاب الصلاة، فهو يشرع بهذا في الأذان الذي يعقبه بصفة الصلاة. وهذا الباب يتعلق ببدء الأذان، وهو ما ترجم له أئمة الحديث كالإمام البخاري وغيره رحمة الله على الجميع. فابتدأ ببدء الأذان، وهو صنيع طائفة من أئمة الحديث، وقد سلك الفقهاء رحمهم الله هذا المسلك حينما ربطوا بين الأذان والوقت على أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فجعلوه عقيب الطهارة، لأن الطهارة أيضا تعتبر من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، فالمجانسة بينهما واضحة وظاهرة.
عن يحيى بن سعيد رحمه الله الترجمة. باب ما جاء في النداء للصلاة.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في النداء، هذا من أسماء الأذان، يقال الأذان ويقال النداء، وقد ورد هذا المصطلح في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب ففي قوله سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وكذلك قوله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الله تعالى الأذان نداء، ولذلك راعى الإمام مالك رحمه الله الواردة في الكتاب، حيث إن الأذان لم يسمى في الكتاب بغير هذا الاسم، وهو النداء، وهو ما مشى عليه بعض أئمة الحديث أيضا. وقوله هنا كذلك أيضا جاء في السنة تسمية الأذان نداء، كما في رواية حديث أبي سعيد في الصحيح: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقوله إذا سمعتم النداء أي إذا سمعتم المؤذن ينادي بالأذان. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لما جاءه الرجل يستأذنه في ترك الصلاة مع الجماعة قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فسمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الأذان نداء، لأن الأذان يشتمل على المناداة والدعوة لشهود الصلاة مع الجماعة.
قال رحمه الله: عن يحيى بن سعيد أنه قال:
وللصلاة أي من أجل الصلاة، للصلاة من أجل الصلاة، وهذا من تخصيص الحقيقة اللغوية، لأن النداء يطلق على كل ما فيه دعوة، نادى إذا دعا، ويشمل الدعوة للخير والدعوة للشر، فهو في حقيقته اللغوية عام وفي حقيقته الشرعية خاص، وهذا هو الأغلب كما ذكر الأئمة رحمهم الله، أن الحقائق الشرعية تكون أخص من الحقائق اللغوية، ولذلك يرد في الحقائق الشرعية من التقييد ما يجعلها أخص من عموم الإطلاق، من ما يجعلها مقيدة بالنسبة لإطلاقها اللغوي.
نعم. عن يحيى بن سعيد رحمه الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة.
هذا المنقطع رواية يحيى بن سعيد هو موصول في الصحيحين وفي غيرهما، فالحديث أصله في الصحيح، وهو يصطلح العلماء عليه بحديث عبد الله بن زيد في صفة في بدء الأذان، وكذلك أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الأذان، وهو أيضا في الصحيح في الصحيحين، اشتمل على بيان السبب الذي على بيان قصة الأذان، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه يوما من الأيام وكانوا جلوسا عنده، فتساءلوا عن كيفية العلم بالصلاة، لأنه لم يكن هناك أمر معين يعرفون به دخول الوقت والاجتماع لفعل الصلاة، وإن كانوا على علم بأن الصلاة بمواقيت الصلاة، لأنه لما فرضت الصلاة بينت مواقيتها، لكن الإشكال عندهم بالنسبة للاجتماع للصلاة وللتنبيه على ذلك الاجتماع، وكذلك التنبيه على أن الصلاة قد أقيمت وذلك بالإقامة، فتشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: نضرب بناقوس كناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل نضرب ببوق كأبواق اليهود، وأخذوا في الأمر وخاضوا فيه. ثم خرج عبد الله بن زيد رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا ومعه في النوم، فلما نام رأى رجلا ومعه آلة معه ناقوس، فسأله ذلك الناقوس فقال له: ما تصنع به؟ قال: ندعو به الناس إلى الصلاة. فقال: ولا أدلك على خير من ذاك؟ قال: نعم. فحكى له الأذان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الرؤيا حق. ثم قال: ألقه على بلال. فألقاها على بلال، فلما أذن بلال جاء عمر رضي الله عنه وقال إنه رأى مثل ما رأى عبد الله رضي الله عن الجميع. هذا في هو أنسب الأوجه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، وفي بعض الروايات أن عمر سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. وقوى طائفة من العلماء الأول أن الذي أري الأذان هو عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عن الجميع وأرضاهم، ولا يمتنع أن يكون عمر رضي الله عنه، وهذا الإشكال ذكره الحافظ بن حجر وغيره، أن حديث ابن عمر في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: ألا تنادون بالصلاة، يكون عمر رضي الله عنه قصد مطلق النداء، وهذا قبل الرؤيا، وليس مراد ألا تنادون أن تؤذنوا، لأنه قصد مطلق الإعلام الذي يكون برفع الصوت والنداء دون الكلمات، فلما نام أري الكلمات، وحينئذ يجمع بين الرواية التي فيها أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة، وبين كونه جاء بعد رؤيا عبد الله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هذه، لأنه رأى من يحكي له ألفاظ الأذان مثل ما سمعها. وبناء على ذلك يكون الترتيب كالآتي: أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشاور هو والصحابة رضي الله عن الجميع في شأن الأذان، فعرض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى، ثم مضى هو وعبد الله بن زيد فأري في منامهما الأذان فسبق عبد الله في الإخبار وتذكر عمر، ولا يبعد أن عمر رضي الله عنه نسي الرؤيا أو شغل عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الأذان تذكرها كما قال كما اختاره بعض العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك لا تتعارض الروايات لأن القصة واحدة وليس فيها مجال للتكرار، وبناء عليه فإن السابق للإخبار بالأذان عبد الله بن زيد، وهذا ليس ببعيد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان محدثا ملهما، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي عمر فعمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله ما رأيت أبي قال للشيء أراه كذا أظنه كذا إلا كان كما قال، من قوة فراسته ومن توفيق الله له. وقصته في قصصه في موافقة الوحي معروفة مشهورة، فلا يمتنع أن يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مشابهة من قبلنا من اليهود والنصارى ومحاكاتهم في الدعوة إلى صلواتهم وبيعهم وكنائسهم، أن يكون للمسلمين نداء. ثم وافق هذا الاجتهاد ما جاء به الوحي في الرؤيا. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة.
هذا مما عرضوه، أن يكون بالضرب بالخشب لاجتماع الناس للصلاة. وكونه عليه الصلاة والسلام يلتمس الوسيلة لإعلام الناس هذا أمره واسع، ما دام أن الوحي لم يعين له وسيلة معينة، وهذا قبل أن يتبين له الأذان أو يأتيه الوحي أو يأتي الوحي عن طريق الرؤية الصالحة بألفاظ الأذان. نعم.
فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج.
أري عبد الله بن زيد الأنصاري، هذا هو الصحيح، أنه هو الذي رأى الرؤيا، وأنه هو السابق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيها على بلال رضي الله عنه لأنه كان أندى صوتا. وفي هذا دليل على أن الرؤيا تكون حقا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال كما في الصحيح أيضا: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، في الحديث الصحيح: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقوله عليه الصلاة والسلام: جزء من 46 جزءا من النبوة، توضيحه أنه عليه الصلاة والسلام مكث نصف عام أي 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهو الذي عانته أم المؤمنين عائشة في حديثها الذي استفتح به البخاري رحمه الله، الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذه 6 أشهر هي جزء من سنوات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن النبوة 23 عاما، 23 سنة، هذه المدة إذا قسمت على الاثنين، لأن 6 أشهر تعادل نصف السنة، فإذا ضربت في الاثنين يكون المجموع 46، فتكون جزءا من 46 أي من سنوات النبوة التي أوحي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكت نوعا من أنواع الوحي وهو الرؤيا الصالحة. ثم الرؤيا ليست بدليل شرعي إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل الوحي على أنها دليل فيه، كما في مسألتنا حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه الرؤيا حق، أي أنها صدق وليست من تلاعب الشيطان. وكل بني آدم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصم من تلاعب الشيطان به إذا نام، فتارة يرى الحلم وتارة يرى الرؤيا، فإذا تمكن الشيطان منه فإنه يرى الحلم، وإذا تيسر وأراد الله عز وجل أن يريه خيرا تمكن منه الملك فأراه الرؤيا الصالحة أو أريت له. والرؤى ينبغي للمسلم أن يجعلها محصورة محددة بالضوابط الشرعية، لأن الشيطان يسترسل بالإنسان ولربما يغويه وقد يشقيه ويرديه، خاصة إذا بالغ في الرؤى وغلا فيها، وخاصة في هذه الأزمنة التي تباعد فيها الناس عن زمان النبوة وقل فيها العلماء وكثر فيها الأدعياء وقل فيها الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى في القول عن الله بدون علم، وأصبحت الجرأة في تفسير الأحلام وتأويلها، وكل من هب ودب يخبط ويتكلم في الرؤى ويضع لها قواعد ويضع لها ضوابط بما عنا له. والشيطان إذا فتح على الإنسان هذا الباب ولو كان من المؤولين فإنه باب خطير. لا ينبغي الاشتغال بهذه الرؤى بالوجه الذي يفعله الناس الآن من الغلو فيها، أن الشخص كلما رأى شيئا التمس أن يؤول، وإذا أول له ذلك الشيء ظن أنه لا بد وأن يقع ذلك التأويل، وهذا ليس بصحيح وليس بسليم، لأن الرؤيا أولا الرؤيا الصالحة لها ضوابط، لأنها تكون من الملك وتكون بشارة يبين بها للإنسان سبيل الخير إذا كان بعيدا عن الله، ويدل على الخير إذا كان في معصية أو غفلة عن الله ينبه، هذه رؤيا صالحة ينبه بها على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، هذه تعتبر من الرؤى الصالحة، أو يزجر فيها عن حدود الله ومحارم الله فهي رؤيا صالحة. وأما بالنسبة للرؤى العامة التي تفسر بأن الأمة سيقع لها أو سيحدث لها ثم يؤمن بهذه الأشياء ويجزم بأن هذا التأويل أنها إذا أولت ستقع، كل هذا مخالف للسنن، وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا على جناح طائر أنها إذا عبرت وقعت، المراد أن يعبرها من عنده علم وبصيرة، وليس كل معبر يعتد به أن إذا عبرت. قال بعض العلماء لا يجوز للمسلم أن يشتغل بتأويل الرؤى إلا إذا كان على علم، وعلم تأويل الرؤى يكون على ضربين، الضرب الأول فتح من الله عز وجل وقد يكون ورثا معلوما منحة من الله سبحانه وتعالى كما امتن على آل يعقوب، وكان يوسف عليه السلام قد ألهم وأعطي التأويل للرؤى ومن قبله أبوه يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب أول رؤيا يوسف، ثم يوسف عليه السلام اشتغل بالرؤى، فهذا كما ذكر بعض العلماء أنه قد يقع في البيت وفي الأسرة، وهذا معروف ومشاهد ومجرب أنه قد يكون فتحا من الله عز وجل ويوجد في الأسرة ويعرف فيهم هذا ما يكون هبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهبة تظهر دلائلها أن الشخص إذا حكيت له الرؤيا عرفها، وإذا حدث بتأويلها أصاب، وتجرب إصابته المرتين والثلاث والأربع فلا يخطئ، فعندها يعلم أن الله قد فتح عليه وأن هذا سر أعطاه الله له، لأن تأويل الرؤى أمر عظيم. قال بعض العلماء لا يجوز لأحد أن يؤول الرؤى لأنها قد تكون رؤيا صالحة، والرؤيا الصالحة جزء من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما لا يفتى في العلم بدون معرفة وعلم، كذلك لا يفتى في الرؤى ولا تؤول دون علم أو وبصيرة. وأما الأمر الثاني في الرؤى في تأويل الرؤى فإنه يكون بالسبب، بتعاطي الأسباب، بسؤال أهل الخبرة والعلم بالرؤى كيف يؤولون الرؤى وكيف يعبرونها. وبعض الرؤى والغالب في الرؤيا أن يكون فيها رابط، والرؤى منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا، وقد تكون الرؤيا صحيحة وتدل على معنى، ولكنه وقع للشخص في صباحه حينما أصبح من نومه، فيأتيه المؤول فيؤولها له بعد 10 سنوات. هذه ليس بسليم ولا بسليم. ولذلك تجد بعض العلماء، كان بعض العلماء إذا سئل عن رؤيا سأل متى رآها، وهل هو قريب العهد بها أو بعيد، وهل لما رآها وأصبح هل وقع شيء من جنس الأشياء التي يعلم المؤول أنها تفسير لهذه الرؤيا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الرؤيا حق وعمل بالرؤيا، لكن هذا بضوابطه كما ذكرنا، وقد قلنا أن هذا مستثنى لدلالة السنة عليه. فالمقصود أنه ينبغي الكف عن الاسترسال في الرؤى وتأويل الرؤى، وينبغي أن يكف كل من لا علم عنده ولا بصيرة بتأويل الرؤى عن تأويلها، حتى يتبين إما بعلم أو سؤال أهل العلم والمعرفة، وإما بالتجربة حتى يغلب على ظنه الإصابة. وكل من انتصب لتأويل الرؤى، وأحذر كل طالب علم يخاف الله ويتقيه، وكل مسلم يؤمن بالله اليوم مؤمن يؤمن بالله اليوم الآخر، أن يخدع المسلمين بأنه يعلم تأويل الرؤى ولا علم عنده، لأن هذا من الغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والغش لعامة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال بعض العلماء: قوله وعامتهم أن ينصح لهم، فلا يدعي علم شيء لا يعلمه، لأنه إذا ادعى علم شيء لا يعلمه واغترت الناس به وحمل التأويل وحمل التفسير وهو ليس من أهل التأويل ولا من التفسير، سيتحمل وزر كل رؤيا يفسرها، وسيحمل بين يدي الله وزر هذا الكذب على الناس والغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله السلامة والعافية. ومن علم أنه موقوف بين يدي الله وأنه مسؤول عن لسانه وكلامه وقوله وأنه مسؤول عما يدعيه، فإنه لا شك حري به أن ينظر ما الذي يجمله إذا وقف بين يدي الله فسئل عن هذه المسائل كيف ادعى علمها وكيف أولها. ولا شك أنه سيكون خصمه كل من أول له رؤياه بدون علم وبدون بصيرة. فالواجب أن يتقي الإنسان ربه وأن يخاف الله عز وجل. وكما ذكرنا أن الناس توسعوا في السؤال عن الرؤى، ويا ليت الذين يشتغلون بتأويل الرؤى أن يشتغلوا بزجر الناس عن تتبع الرؤى قبل أن يشتغلوا بتأويلها. وقد أدركنا علماء أجلاء إذا جاء الرجل يسأل عن الرؤيا استمع إلى رؤيا، فإذا وجد أنها ليست برؤيا زجره، حتى إن الرجل لربما قام فلا يسأل عن رؤيا بعد ذلك إلا إذا كانت ملحة أو مزعجة له حتى يستبين ما الذي فيها. وهذا هو المنبغي، لأن الاشتغال بالرؤى واد سحيق وعواقبه وخيمة كما ذكرنا. لأن المشكلة أن البعض قد يأتيه الشيطان فيريه الرؤيا في زوجه، وقد يأتيه الشيطان فيريه الحلم في أخيه في الله عز وجل، وقد يصيب الشيطان الغيظ لما يرى على الإنسان من صلاح وخير وبر، فيشتغل بهذه الأشياء حتى يزعجه ويقلقه. وقد بين الله تعالى أن الشيطان حريص على حزن المؤمن وغمه وأذيته، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالمنبغي للمسلم أن يتنبه لكيد الشيطان وعبث الشيطان به، فلا يشتغل بالرؤى إلا عند الحاجة والضرورة، وأن يكون هناك داعي للرؤى. الرؤى التي يشتغل بها هي الرؤى الصالحة، ومن دلائل الرؤى الصالحة طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر، وأن تكون رموز هذه الرؤيا ودلائلها واضحة بينة، لأنها جزء من الوحي، فلا تأتي بكره ولا تأتي بغبش ولا تأتي بإزعاج وقلق في غالب أحوالها. ومن هنا فالاشتغال بتأويل كل رؤية والاشتغال بتأويل كل ما يراه الإنسان هذا ليس بصحيح ولا بسديد. وقد يرى الإنسان ما يزعجه فيكون دليلا على الخير له، وقد يرى ما ظاهره الفرح والسرور فيكون شرا وبالا عليه. ومن هنا ينبغي ضبط هذا الأمر بضوابطه وعدم الاسترسال به على الوجه الذي يؤدي إلى القول على الله بدون علم أو تأويل الرؤى بدون بصيرة ولا بينة. نعم.
فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم.
نعم أكمل.
فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟
قيل إنه دعا وسأله الخشبتين، قال ما تصنع بها؟ قال ننادي بها للصلاة. فقال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم، فدله على ألفاظ الأذان. نعم.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ، لأنه بادر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه، ومن هنا كان أسبق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان، في بعض الألفاظ يا بلال قم فأذن، وقوله أمر بالأذان فيه دليل على وجوب الأذان وفرضيته. وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه فرض، وهل هو فرض على الكفاية أو فرض أو واجب عموما كما هو الخلاف بين الظاهرية والجمهور. والفرضية يدل عليها ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا كنت في غنمك فأذن، وقوله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن في حديث مالك بن الحويرث ومن معه قال له إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما، فدل على وجوب الأذان. ومما يدل على وجوبه وفرضيته ورود الوعيد على تركه كما في الحديث في السنن وحسنه غير واحد، ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا يصلى إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا يدل على وجوب الأذان لأن الوعيد لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وبناء على ذلك فإن قوله أمر يدل على وجوب الأذان ولزومه.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك،
وهو شعيرة البلد، شعيرة الإسلام في البلد، الأذان شعيرة الإسلام في البلد. وأمر بالأذان، الأذان هنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان ألف الأذان للعهد أي الأذان المعهود. والأذان في اللغة أصله الإعلام، ومنه قول الشاعر آذنتنا ببينها أسماء يا رب ثاو من له الثواء، آذنتنا ببينها أسماء أي أعلمتنا وأخبرتنا. فالأذان هو الإعلام. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أي إعلام وإخبار على وجه الإعذار. وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، فهو إعلام مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وبألفاظ مخصوصة. والأصل في شرعيته ما ذكرنا من دليل الكتاب والسنة كما في حديثنا وحديث مالك بن الحويرث وحديث أبي سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا الأذان المقصود من إعلام الناس بدخول الوقت، ولذلك عد أمانة من الأمانات كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال بعض العلماء إن المؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهم الصلاة حيث يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، ولذلك يسمعه تسمعه المرأة في بيتها، ويسمعه المعذور الذي لا يصلي في المسجد، فإذا أذن قبل الوقت وصلى المعذور صلى قبل الوقت فأضاع عليه صلاته وركن دينه وهو الصلاة. وأما الصيام فإنه يعلم بدخول وقت الصيام وانتهاء وقت الصيام، ولذلك يؤذن عند تبين الفجر ويؤذن عند غروب الشمس، وهذا متعلق بركن الصيام. ومن هنا قالوا إن الأذان أمانة، فالمؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهم الصلاة والثاني الصوم، ولكن الأذان في الأصل للصلاة، وكون الصوم وافق مواقيت الصلاة تبعا وليس أصلا، وإلا هو في الأصل الإعلام بدخول وقت الصلاة. وفي قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان في إجمال كما ذكرنا، حيث أمر بلالا، وهذا من جنس الأوامر العامة التي يقصد بها الخاص، مثل الأوامر التي تأتي عامة في الكتاب ويقصد بها القضاة، كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر عام استشهدوا، ولكن المعنية به من تلبس بالقضايا وهم القضاة والحكام فأمروا بهذا الأمر، فهو عام يراد به الخاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر للأمة ولكن المعنية به خاص، وهذا من صفات فروض الكفاية، أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو شعار الإسلام في البلد، بمعنى أننا إذا أتينا إلى بلد فسمعنا فيها الأذان ونحن لا ندري هل هي بلد مسلم أو غير مسلم، وسمعنا الأذان أعطيناها حكم الإسلام بالظاهر، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. والأصل في الجهاد في سبيل الله لما كانوا إذا نزلوا بالأرض انتظروا وقت الصلاة لكي يسمعوا الأذان، فإذا سمعوا الأذان أمسكوا، وإذا لم يسمعوا الأذان قوتلوا أهل ذلك البلد. ولذلك تجد العلماء والفقهاء ينصون فإن تركه أهل بلد قوتلوا، ليس المراد قوتلوا أي أن ترك الأذان يوجب قتالهم، ولكن أنه يعتبر شعارا في الجهاد في سبيل الله في التمييز بين ظاهر الإسلام وخلافه. هناك ما يسمى بالحكم للبلد على ظاهره، فإذا وجد الأذان حكمنا بكونه بلدا مسلما في الظاهر، ثم يبقى بعد ذلك التفصيل في الأحكام. من حيث الأصل هو شعار الإسلام في البلد كما ذكرنا، وهذا منصوص الفقهاء رحمهم الله والأئمة في كتبهم. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي.
أمر عليه الصلاة والسلام بلالا في آخر الحديث الماضي، اختار بلالا ولم يختر عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤية، وهذا راجع إلى أصل عند العلماء رحمهم الله أن الولايات الشرعية ينظر فيها إلى ما يحقق المقصود، فلما كان الأذان المقصود به إعلام الناس، وهذا الإعلام يحتاج إلى ارتفاع الصوت وبلوغ النداء لأبعد شيء، نظر عليه الصلاة والسلام إلى بلال فوجد فيه ما لم يوجد في عبد الله بن زيد، فقدمه على عبد الله ابن زيد رضي الله عن الجميع، فكانت لعبد الله رضي الله عنه فضيلة رؤيا الأذان، وكانت لبلال فضيلة التأذين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال.